وربنا نحن أمامك كرجال وكنساء، وأمامك بيوتنا يا رب التي بنيتها لنا، راجين من كل قلوبنا يا رب أن ترفع وجهك علينا وترحمنا، أن تنر بوجهك علينا وتمنحنا سلاما. بيوتنا في احتياج إليك يا رب، كم نشتهي أن تملأ السعادة ويملأ السلام بيوتنا، وكم نشتهي يا رب أن بيوتنا فعلا يسمع فيها صوت أناس فرحين مرنمين صوت الترنم والخلاص، وكم نشتهي يا رب ألا نسمع إطلاقا عن انقسام بيت من بيوت أولادك. لذلك تعطف علينا من خلال هذه الفرص، واكرمنا برأيك واهدينا بفكرك لكي ما نحكم بكلمتك لتنجح بيوتنا. لك يا سيد كل الحمد، آمين. سؤال: أنا زوجة مؤمنة وزوجي مؤمن تقي، ولكنه مشغول في عمله جدا. مشكلتي أني لا أشعر أن البيت وأنا والأولاد أولوية عنده. أولا العمل، ثانيا عائلته، ثالثا بيته. وعندما نناقش الأمر يكون رده: اقبليني كما أنا، لأن هذا لن يتغير، ستظل عائلتي مهمة وأنتم أولوية، وأنا أريد أن أشعر إني وبيتي أولوية عنده فعلا. حابب أقول للأخت إنك ما تتخضيش، ما تخافيش من كلمة هذا لن يتغير. ما فيش حاجة في الدنيا ما بتتغيرش. الوحيد اللي ثبت إنه لا يتغير هو الرب. فطالما إن زوجك مش هو الرب، يبقى 100% إنه ممكن يتغير. لكن الأمر يحتاج إلى إيمان عميق عندك في إمكانية التغيير. لو أنت استسلمتي وبرضه فكرتي إنه مفيش أي أمل في التغيير وصدقتي، مفيش حاجة هتتغير. لكن ينبغي أن يكون عندنا إيمان بالتغيير. الكتاب المقدس بيقول حتى عن حياتنا الروحية: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ما تشكين منه هو السلوك، والسلوك نتيجة توجه، والتوجه نتيجة تأثر عاطفي لفكرة موجودة. ربما يصعب أن أغير السلوك، وربما يصعب أكثر أن أغير العاطفة، لكن من الممكن تغيير الفكرة. وإذا نجحنا في تغيير الأفكار، فالسلوك من الممكن جدا أن يتغير. وكل عملية تغيير في الحياة بتحدث في الناس بتحدث نتيجة تغير في الأفكار. إذن علينا أن نؤمن بالتغيير. لكن إذا آمنا بالتغيير فلابد أن نربطه بشيئين. قول لنفسك: أنا أؤمن بالتغيير، لكن لازم تقولي بعديها: وأؤمن بالتدريب، وأؤمن بالتدريج. بمعنى أنه ما فيش تغيير سيحدث مرة واحدة، لكن علشان يكون في تغيير لازم يكون في تدريج، وعلشان يكون في تغيير بالتدريج لازم يكون في تدريب. يعني مش هيجي من الهوى التغيير، لكن لابد من التدرب على كيفية التغيير. ثلاث حاجات دول مرتبطين ببعض بشدة: التغيير والتدريب والتدريب. فما ننزعجش من الكلمة دي. النقطة الثانية اللي أحب أوضحها: طبعا أنا مش مع الزوج أبدا إنه يقول لمراته إن هذا الوضع لن يتغير ويحسسها إن عائلته أولوية عن بيته. لأن المفروض أن عائلته في المقام الأول هي بيته، ثم الأب والأم زي ما ذكرنا قبل كده. اترك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. وإذا كان الراجل فعلا زي ما وصفته الأخت، طبعا ما بقصدش أن الأخت مش صادقة، لكن أحيانا بيبقى فهمنا للأمور مش صحيح. إذا كان الرجل بهذا الشكل فعلا، فالرجل يحتاج إلى مجرد التفكير في الأمر اللي قلته أثناء الخدمة، أن يضع هاتين الآيتين بجوار بعضهما ويفكر فيهم. يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ثم الآية الثانية اكرم أباك وأمك، ويبدأ يفكر مع نفسه كيف أوفق بين الآيتين، وإذا كان تقي فعلا أنا أثق أن الرب هيرشده. لكن من الممكن أن تكون الزوجة إلى حد ما نظرة للأمر بنظرة غير صحيحة، فترى أن مجرد تحمله لمسؤوليات بسيطة أساسية نحو عائلته إن ده نوع من الإهمال لبيته، وهنا يبقى فيه نوع من المبالغة والتجني على الرجل، فلا نتطرف يمينا أو يسارا. إذا كنا بنطلب من الرجل أن يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، بمعنى أن تكون علاقة الأولى الحميمة في الحياة مع امرأته، فينبغي أن الزوجة التي تحب زوجها وتحترمه تحترم أيضا عائلته وتحبهم وتساعده على القيام بمسؤولياته تجاهها، سواء مسؤوليات تجاه عائلته من نواحي المادية، قد يكون هناك نوع من الالتزام المادي. الكتاب بيقول عن الأولاد كيف يوقروا أهل بيتهم ويوفوهم المكافأة، يعني سيظل الابن والابنة مدينين طوال العمر بمكافأة تجاه الوالدين. فقد يكون هناك نوع من الالتزام المادي، قد يكون هناك نوع من الالتزام الأدبي، إذا شاخ الأب أو شافت الأم واحتاجوا لمعين ومساعد، على الزوجة التقية أن تدفع زوجها لتحمل مسؤوليات الأدبية تجاههم. لكن إحنا لما بنتكلم إنه بيته يكون نمرة واحد، أقصد من ناحية الصداقة والعلاقة الحميمة والشركة العميقة، لن تعد للزوج مع أمه أو أبيه، لكن في المقام الأول مع زوجته، لأنه الأب عظيم والأم عظيمة، لكن يبقى أنه هو حاجة والأب حاجة، هو حاجة والأم حاجة، لكن الرجل وامرأته واحد واحد. فيش حاجة في الكتاب تقول أن الولد وأبوه واحد، ولا الولد وأمه واحد، أو البنت وأمها واحد، لكن سبع مرات في الكتاب يشار إلى هذا الأمر، أن الرجل وزوجته صار واحد. إذن على الزوجة أن تكون منصفة إلى حد ما، وعلى الزوج أن يفكر في الأمر من الوجهة الكتابية. لكن يبقى نقطة أخيرة، الأمر يحتاج يا أختي العزيزة إلى نوع من الفن، ليس الفن العالمي أو أسلوب العالمي أو الحكمة البشرية، لكن الرب يسوع علمنا أن نكون بسطاء كالحمام وفي ذات الوقت حكماء كالحياة. صحيح أن الحياة الزوجية تحتاج إلى الصراحة والشركة المفتوحة، لكن هناك بعض الأمور ينبغي أن لا يكون الكلام فيها مباشر، لكن يفضل طريق غير مباشر، بمعنى استعمال الحكمة في توصيل مشاعرك لزوجك بطريقة غير مباشرة. ده موضوع محتاج مرة كاملة عشان نتكلم فيه بترتيب وبنظام، لكن عندما تتكلمين أحيانا بصراحة مع زوجك في بعض الأمور، قد تدفعيه إلى وضع الديفنسيف، وضع المدافع، وضع اللي بياخد حذره منك وبيبرر نفسه، يبرر نفسه، وبالتالي ما يكونش في نتيجة للي انت بتقوليه. اذا وجهت الكلام مباشر وبصفه خاصه اذا كان في نوع من اللوم والنقد. لكن المراه الحكيمه توصل مشاعرها الى زوجها بطريقه حكيمه غير مباشره. بمعنى انا شايفه ان احنا نمره اثنين في حياتك. ابوك وامك هم نمره واحد. عائلتك نمره واحد، طب انت اتجوزت ليه لما انت محتاج لهم بهذا الشكل ومش سائل فيا؟ ده اسلوب يعني مش بس غير روحي وغير راقي. ولا يدفع الزوج الا الى مزيد من العناد وتبرير الذات. لكن من الممكن بسبب ذات الموقف ادي بشكر الله وتكون عن اقتناع مش مجرد رياء انك بتهتم بابويك بهذا الشكل. لاني اتمنى ان لما نكبر يكونوا اولادنا بيعاملونا زي ما انت بتعامل ابويك، وده شعور المفروض انه يكون موجود، ودي حقيقه لان الاولاد هيتعلموا من ابوهم. انا فرحانه ان الرب بيدي لك طاقه انك تلتزم بهذا الشكل. ونو كومنت بعد كده ما تعلقيش اكتر من كده. لكن بعد شويه في يوم اخر اطلبي لنفسك ما رايتيه يقدمه لاهله. واعتقد ان ساعتها هيكون قد تزود بطاقه نتيجه تقديرك واعجابك تدفعه لتلبيه احتياجك بدون اي مشاكل. ما وجهتيش لوم لكن على العكس مدحتي. ولما طلبتي كان مهيئ انه يقدم نفس اللي بيقدمه وربما اكثر. شفتني اقضي وقت مع اهله؟ ما فيش داعي حتى لو كان الوقت ده مبالغ فيه. لكن فكري، ما الذي يسعده هناك؟ ما الذي يقدمونه ولا اقدمه انا؟ اكيد بيشعروا بقيمته. ويمكن انا طول ما بقعد معاه برهقه بطلباتي وما بشعرهوش بانه له قيمه. كتير الام بعد ما الابن بيسيب البيت بتحس بقيمته اكتر، فتبدا تبالغ في اظهار تقديرها لابنها خصوصا بعد ما يتجوز. رد فعل طبيعي، الحاجه دايما لما تبقى مش في ايدي بيزداد تقديرها عندي. على الزوجه ان تجتهد ان تظهر نوع من التقدير لزوجها يشده ويجذبه، وده برضه هنتكلم فيه ازاي الطريقه. لكن اكتفي بهذا المثل اللي قدمته عن الطريقه اللي ما تدفعش الزوج انه يكون ديفنسيف، يكون مبررا لتصرفاته، لكن بطريقه غير مباشره اجذبه لكي يلبي احتياجه بحكمه وبفضل. أتمنى أن أكون أجبت ولو بصورة مختصرة عن هذا الأمر الخاص بعائلته. بالنسبة للعمل تعرضت كثيرا أثناء الكلام لموضوع العمل، وأرجو أن الأخت تراجع تاني الكلام اللي احنا قلناه، لأنه في معظم الشكاوي أرجعنا جزء من السبب على الزوجة بسبب إساءة التصرف في مواقف معينة أو عدم التقدير للموقف كما ينبغي. أعتقد لو رجعت تاني تراجع الكلام هتقدر تكتشف ايه مسؤوليتها اللي بتدفع الزوج احيانا الى مزيد من العمل. اشرت الى الرغبة العميقة في الشعور بالانجاز، لكن اشير الى شيء بسيط اخر. سهل ان الزوجة تحلم. الرجال اكثر واقعية، طبعا بتكلم النسبة العامة، في بعض الرجال احلامهم يعني في السماء، وللأسف دي شخصيات متعبة جدا. لكن أنا بتكلم عن النسبة العامة إن الرجال بينظروا للأمور بنظرة أكثر واقعية، النساء تميل أكثر للأحلام وتتمنى تحقيق رغبات كثيرة في أسرع وقت وبأسهل طريقة. وعندما لا تعطيها الحياة ما تحلم به بسرعة فربما تتجه إلى زوجها بالشكوى، والزوج يشعر انه مقصر مش قادر يجيب لها عربية كويسة زي اللي جابتها اختها، ومش قادر يعمل ديكورات جديدة في الشقة رغم ان لينا 20 سنة جواز على المنظر ده. نفسي اغير دي، نفسي اغير دي، للأسف حتى سجادة ما قادر اغيرها. حتى مش عارف ايه، مش عارف اعملها. كل اليومين دول بيسافر وبيروح ويجي، وانا نفسي في سفرية واحدة مش عايز اسافر. احتياجات ما اقدرش اسميها احتياجات، لكن اسميها طلبات. وفي فرق كبير بين الطلبات وبين الاحتياجات. طلبات الكتير، والزوج لو ما كانش حكيم مش هيعرف يميز كويس بين الطلبات وبين الاحتياجات. وطلبا لهدوء السر في البيت، ورغبة انه يشبع طلباتك ورغباتك، يلجأ المسكين الى مزيد من العمل لكي يشعر انه شخص عظيم في نظرك، بيحقق لك اللي انت عايزاه. بدل ما تقعدي كل شويه تنقرصيه بالكلام وتقرصيه، فلان جاب لمراته وفلان عمل لمراته وفلان سوى. طبعا احيانا بتكون باسلوب غير مباشر، لكن فيها نوع من تلقيح الكلام ان احنا عايزين كده، وبيتعب الراجل نفسيا، بيضطر انه يلجأ لمزيد من العمل، وتكوني انت السبب في هذا الامر. لكن لعل الاخت تشعر ان انا غبنتها حقها، اتمنى انه يكون الرجل مقدر جيدا يا احبائي لمسؤوليته في البيت، ان تعطي وقتا للزوجة ووقتا للاولاد للنقاش للحديث، انك تخرج مع ابنك ولو حتى عمره 4 سنين او اقل. تعود ان تخرج مع الولد بمفردكم، تتكلم معاه وتحكي معاه، ان تخرج مع زوجتك بمفردكم او تختلي بيها بمفردكم وتتكلموا معاه. لازم يكون في وقت بتديه، لانه ده اكتر طريقه بتشعرهم بالاهتمام والتقدير. اذا لم يفعل الرجل هذا، فيكون قد لخص مسؤوليته كرجل في جلب المال، وده أسوأ شيء يعيش بيه راجل، إن كل مسؤوليته عن أسرته إنه مجرد بيجيب لهم فلوس. أعرف واحد كويس قوي بيجيب فلوس كتير قوي لبيته. ولا أنسى أبداً إن بنته في سن المراهقة طبعاً وبجهل هذه المرحلة أحياناً، قالت لي إن أنا بكرهه، أنا لا أتخيله إلا مكنة لجلب الأموال. عمره ما قعد معايا، عمره ما سألني ظروفي ايه، انا بعاني من ايه، عمره ما فكر في مشاعري واحاسيسي. انا بحس كده انه عبارة عن مكنة بتجيب فلوس بس، مش اب. رغم ان الاب ده اعتقاد الشخص من قعداتي معاه، حاسس انه انجح راجل في الدنيا، وبنته بتقول انا بكرهه. ولما قربت من حياتهم لقيته فعلا في عزلة كاملة عن اولاده. فأحباء الرجال، ليس دورنا من جهة بيوتنا هو أن نجلب لهم المال، فجلب المال ده شيء يعني أعتقد أنه لا يليق بالزوج المسيحي أن يكون هو الغرض الأول، إنما هو إحدى مسؤوليات الرجل في الحياة. ده السؤال الوحيد اللي جالي. دي حاجات عن الثلاث أشياء، بشكر اللي بعتنها. فرصة المرة دي للأسئلة. الأوراق دي هاخدها معايا بكل تقدير. في سؤال مختصر للغاية ما اقدرش اجاوب عليه. أحاول أن أصلح ما بيننا لكنه لا يساعدني. ده إلقاء تهمة وبس. يعني واحدة بتتفش عشان أسمعه. ما هو الذي بينكما؟ وكيف حاولت أن تصلحي؟ وكيف لم يساعدك؟ إذا أردت الإجابة صحاح السؤال. في سؤال بيقول، سؤال غريب شوية، هل بالضرورة مع وجود بعض هذه المشاكل أن يكون البيت مش مضبوط يعني خربان؟ وأعتقد بأن هناك بعض هذه المشاكل لكن ليس لها تأثير مباشر على العلاقة، وهناك أيضا السعادة. إيه رأيك؟ طبعا بعترض على أشياء كثيرة في هذا السؤال وهصحح بعض الحاجات. هل بالضرورة مع وجود بعض هذه المشاكل يكون البيت مش مظبوط؟ أيوه، مش ممكن يكون مظبوط وفي الأشياء دي اللي بعديها. يعني خربان؟ لا، مش كل بيت مش مظبوط يبقى خربان. فالخراب شيء ربنا ما يوريه لكم، وإن يكون البيت مش مظبوط دي حاجة تانية. أقصد مش مظبوط، أنا هناك نوع من التوتر الخفي في الحياة، قد لا يظهر في الظروف العادية لكن يظهر عند التعرض للمشاكل وعند الاختلاف في الرأي. وقد يظهر بإحدى الصور الآتية: علو الصوت، الانفعال الشديد، كلمة جارحة تخرج. إن كنت أو إن كنت لا تعتبري أن الحاجات دي ليس لها تأثير، فهي من الوجهة الروحية لها تأثير كبير على الشهادة وعلى المنظر أمام الله، ومن الوجهة النفسية لها تأثير، مش عايز أكون مبالغ وأقول لا يمحى، من نفسية الأولاد. فعندما يرى الطفل أباه يصرخ في أمه، لا تتصوروا مدى حالات الهلع والرعب اللي بتصيب الأطفال واللي تحتاج بعد كده إلى نوع من العلاج والمتابعة. كثير من الأطفال سمعت مع أنه بيخاف من أبوه جدا، لكن مرات يخرج الطفل عن طوعه ويروح يضرب في أبوه ويقول له ما تزعقش في ماما، ما تزعقش في ماما. تحطمت أشياء كثيرة، تحطم الشعور بالأمان، تحطم الاحترام للأب، خرج الطفل عن طوره وعن ضبطه لنفسه. فهذه المشاكل تجعل البيت غير مضبوط، وسفينة ماشية والأمور ما فيهاش يعني خراب زي ما بنقول، لكن بتعمل نوع من التوتر الخفي اللي يظهر في وقت الأزمات بانعكاسات سلبية على المستوى الروحي والمستوى النفسي. هذه المشاكل بيقول أو اللي بيقول أعتقد أن هناك بعض هذه المشاكل لكن ليس لها تأثير مباشر على العلاقة، وهناك أيضا السعادة. ما المقصود بليس لها تأثير مباشر على العلاقة؟ أفهم أنها لا يمكن أن تؤدي إلى الطلاق، نعم ما لهاش تأثير مباشر، أنها مش هتكسر العلاقة. لكن هل يا أحبائي النجاح في الزواج أن احنا ما نتطلقش؟ هو ده النجاح في الزواج؟ هل النجاح في الزواج أن احنا نبقى المركب ماشية زي ما بنسمع؟ أهو أبويا كان بيقرف في أمي وأمي كانت مستحملة أبويا، بس هالمركب مشي. هو ده المستوى اللي احنا بنطمح إليه؟ ولا اللي بنطمح إليه رجل يحب امرأته كنفسه، وامرأة تخضع لرجلها كما للرب، وأولاد يتربون بتأديب الرب وإنذاره؟ ليه أحبائي ما بنحلمش بهذا المستوى أنه هو ده اللي نكون عليه؟ لا، ليها تأثير مباشر على العلاقة، وإن كانت لا تكفي لتحطم العلاقة لاعتبارات أخرى كثيرة. وهناك أيضا السعادة، أعتقد أن المفهوم أيضا للسعادة مفهوم سنختلف فيه، مش بقول أنه مفهوم غلط، لكن كل واحد له وجهة نظره في السعادة، لأنه شيء لا يقاس قياس مضبوط. فواحد شايف أنه بيأكل أكلة كويسة وبينام من غير خناقة وليه احتياجاته، شايف أن هي دي السعادة. هو الواحد إيه عايز السعادة إيه أكتر من كده؟ والطريق إلى قلب زوجك معدته، يعني طبعا ده كلام مش مظبوط. فهو شايف انه ممكن ده يكون رايه ان هي دي السعاده، انه واكل كويس وبالليل ما بيتخانقوش وما بتحصلش بلاوي والجيران ما بيسمعوش صوتنا، خلاص ده ممكن يكون مفهوم السعاده. لكن انا اعتقد ان مفهوم السعاده كما افهمه من كلمه الله هو الوحده العمليه مش الشرعيه. شرعيا في نظر الله كل رجل وزوجه واحد، لكن الوحده العمليه التي أراها مثلا في أكيلة وبرسكيلا مع بعض في كل شيء، نفس الفكر، نفس الطموحات، نفس الأعمال. حتى في يوم من الأيام واحد فكر أنه يموت لأجل آخر لإمراته، معاه في نفس الاتجاه. أعتقد كانا كلاهما يحصلان نوع من السعادة بسبب هذه الوحدة، هو ما أنشده لكل بيت من بيوتنا كمؤمنين. معايا كله الثلاث أشياء اللي طلبتهم، هل في أي سؤال شفوي أو مكتوب؟ مدام ما فيش أسئلة ومعانا 10 دقايق، أختم بس بملاحظة لطيفة قريتها، أعتقد أن أخت هي اللي كتباها. بتقول أن من ضمن الحاجات اللي ما بتعجبهاش في زوجها: لا يلاحظ أي تغير فيها. أتمنى أن الرجال يعطوا نوع من الاهتمام شوية للحكاية دي. في المقابل في زوج اشتكى أنها لا تهتم بمظهرها داخل البيت. يعني لاحظوا هذه الأشياء البسيطة جدا اللي ممكن تكون بسيطة لكن بتفرق كتير في غرس أفكار ومشاعر معينة. الزوجة عندما تهتم بمظهرها داخل البيت أعتقد ده نوع من الاحترام والتقدير للشخص الوحيد اللي بيراها في البيت. حضرتك بتهتم جدا بالمظهر بره لأنك بتحترم الناس بره، هو من حقه برضه، من حقه أنك تحترميه وتقدريه بأن يكون المظهر في البيت يليق بزوجه. ومن الناحية الثانية، إذا غيرت من نفسها للأحسن أو على الأقل بذلت محاولة، عملت محاولة وبذلت بعض الجهد لكي تكون أفضل في علاقتها معك، هنتكلم مرة عن 7 توجهات لازم يكونوا فينا، من ضمنهم التقدير والشكر. قدم كلمة شكر، ابدي إعجاب، قول ملاحظة إنك شايف، إنك واخد بالك، بس مجرد إنك واخد بالك، يعني ما تلخصش الدنيا عندك بحيث إنها تبقى شغل وأكل وشرب ونوم وروح وجي، لا، يعني خلي الذهن شوية مفتوح والعين مفتوحة على محاولات تبديها الزوجة للارتقاء للبيت. أتمنى أحبائي أن هذه الفرص تؤول إلى مزيد من تقدم بيوتنا. خلونا وإحنا في أماكننا نحن رؤوسنا ونصلي. خذ فرصة دقائق وخذي فرصة صلي لأجل أسرتك وصلي لأجل أسرتك. دعونا نتخلص من خطية أحبائي إدانة الآخرين وتبرير أنفسنا. إن كان هناك شيء من عدم النجاح فالرجل مسؤول والمرأة مسؤولة، وتغير أحدهم قادر على تغيير الآخر. أنت لم تصل للكمال وأنت لم تصل للكمال، عشان كده اطلب من الرب، قل له كملني يا رب، كونوا كاملين يا رب. ما هو نقصي؟ ايه اللي عايز تعلمهوني؟ اديني حكمة، اديني فهم. لا تتعامل مع أخطاء شريك حياتك بحساسية زائدة، فكلنا يخطئ، لكن استعرض المشكلة وفكر كيف تساعد شريكك على العلاج. اعتبر مشكلة الآخر مشكلتك وفكر معها، فكري معه، حاول أن تمد يد المساعدة. لسنا معصومين من الخطأ، ولدنا بعيوب وراثية في شخصياتنا، أخطئ في حقنا في التربية، عندنا عيوب في شخصياتنا ما لناش ذنب فيها، لكن الرب قادر يعالج. ارسي لشريك الحياة إذا أخطأ والتمس العذر وفكر كيف تساعد. يا ربنا الحبيب، إننا نحلم يا رب ونعشم أن تصل بيوتنا للمستوى المسيحي الذي حدثتنا عنه كلمتك. إننا يا ربنا لا نقبل أبدا أن تكون بيوتنا كبيوت أهل هذا العالم، ولا نرضى أبدا يا ربنا أن لا تكون بيوتنا شهادة قوية ناجحة لشخصك. ليتك ما تشفينا من كل روح عدم إيمان يا رب، وليتك ما تطرد منا كل روح فشل، لأنك لم تعطنا روح الفشل، لكن هبنا إيمان عميق بالتغيير، وهبنا نعمة يا رب لكي نعرف كيف نتغير بتجديد أذهاننا. يا ربنا ازرع في قلوبنا جميعا رجاء ببيوت أروع، بحياة عائلية أسعد، تكون سبب بركة لنا ولقدسيك وسبب شهادة لشخصك. في عالم شرير منقسم على ذلك. يا ربنا حمق مشورات العدو تجاه بيوتنا، وأحطنا من فضلك بسياجك الإلهي، واعطنا هذه الحماية التي وعدتنا بها. نسأل كل هذا يا سيد لأجل مجد اسمك في حياتنا. لك كل الحمد.
تحمل خلاص يلا اصنع لي بدخول Thank you.